شفنا بالأسابيع الماضية نبوات عن ولادة الرب يسوع المسيح، ونبوات مش بس عن ولادته، عن طبيعته، من هو هذا المخلص. وطبعا النبوات أجابت على السؤال من هو هذا المخلص، كيف رح يولد. كمان النبوات جاوبت كيف رح يولد، ولكن النبوات ما توقفت بس على طبيعة المخلص وكيف رح يولد المخلص. النبوات أيضا تحدثت عن خدمة المخلص، خدمة الرب يسوع المسيح، ماذا سيفعل هذا المخلص، كيف رح بتكون خدمته. كان كمان موضوع النبوات، يعني موضوع النبوات شامل، بيشمل مش بس أمور خارجية عن المخلص، ولكن أمور دقيقة رح بتصير بخدمته. فالناس ما تضيع بين خدمة يسوع وخدمة الأنبياء. وطبعا اليوم بإذن الرب بدنا نشوف مع بعضنا البعض نبوات إلى علاقة بخدمة الرب يسوع المسيح. بس قبل ما ندخل بالنبوات بنتذكر أن الرب يسوع المسيح بلش خدمته بالإشارة للنبوات، بلش خدمته بالناصرة لما فتح سفر إشعياء وقرأ من سفر إشعياء، قال لهم اليوم تم هذا المكتوب. خلينا نفتح مع بعضنا على لوقا والإصحاح الرابع عدد 14. لوقا 4:14، من بعد ما رجع يسوع من المعمودية ومن الصوم، تقول كلمة الرب: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادة يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. هون يا أحبائي بلش الرب يسوع المسيح خدمته، دخل مجمع الناصرة، ولما دخل على مجمع الناصرة كشاب صار عمره 30 سنة بحقله يكون من المعلمين بالمجمع، دفع إلى سفر الشريعة، فتح سفر أشعياء وقرى النبوة اللي تتحدث عنه. هو رب يسوع المسيح ابتدى خدمته لليهود معلن أن النبوة تتحدث عنه، وبالتالي النبوات انعطت حتى نحن يكون إيماننا راسخ بالرب. واليوم نشوف مع بعضنا 8 نبوات تمت بخدمة الرب يسوع المسيح، 8 نبوات ذكرها الوحي قبل ب600 سنة، قبل ب1000 سنة، تمت بحذافيرها بشخص الرب يسوع المسيح. ماذا سيفعل هذا المخلص؟ كيف رح بتكون خدمته؟ وطبعا عم يعطي نبوات بتحكي عن هالموضوع. اول نبوة عن خدمة المسيح كانت النبوة ان يوحنا سيعد الطريق امام المخلص. اول نبوة عن خدمة الرب انه خدمة الرب رح بيكون فيها شيء مميز، في شخص رح يسبق المخلص بوقت قصير رح بعد طريق الرب. هالنبوة اجت بأشعياء 40:3: صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. اجت النبوة بأشعياء 40 عن يوحنا المعمداني اللي رح بحضر طريق الرب، وبمتى إصحاح 3 بفرجينا كيف ظهرت وتمت هيدي النبوة. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. بإنجيل متى بفرجينا كيف تمت هذه النبوة، قبل ب600 سنة تكلم عن شيء فريد رح بصير. هلأ لما ندرس العهد القديم نحن ولا مرة كان في نبي عم يجي قبل منه شخص يخبر عنه، ما في كان نبي يتقدم نبي تاني. هالحادثة اللي عم تنذكر قبل ب600 سنة هي حادثة مميزة، الله رتب انه يوحنا المعمدان يهيئ طريق الرب، ليش؟ علامة فريدة حتى تظهر فرادة الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح مش نبي، الأنبياء اجت حتى تحضر لمجيئه. ويوحنا كان خاتمة الأنبياء، آخر نبي، آخر نبي بالعهد القديم كان يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان أعظم من ولد من النساء بعظمته البشرية، أكثر شيء عمله أنه قدم الطريق وعد الطريق قدام الرب. ما في مقارنة بين يسوع وبين الأنبياء. الأنبياء له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كل الأنبياء كانوا عم يشيروا للمسيح الموعود فيه، ويوحنا إجا بخدمة فريدة من نوعها حتى يقدم المخلص للعالم، وتقدم أمام خدمة يسوع. وبالتالي يوحنا المعمدان كان عنده 6 أشهر عم يحضر لخدمة المسيح، يدعي الناس للتوبة. إذا بنقرأ بعبرانيين إصحاح 1 بخبرنا شو الفرق بين الأنبياء والمسيح. قال الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فعم يجي هون الوحي يظهر هالمقدمة. آخر نبي سلم أوراق اعتماده للمسيح وخدم المسيح، تمم خدمته. يوحنا المعمدان مات مقطوع الرأس. يوحنا المعمدان كان عنده شعار ينبغي أن يسوع يزيد أني أنا أنقص، وبالتالي تقدمت خدمة المسيح بواسطة آخر نبي اللي هو يوحنا المعمدان. في أهمية لها النبوة، ولكن أنا الحلو فيها عم تتم من بعد 600 سنة ما تنبى فيها الوحي. مش كتار ناس صلوا هالفرصة هايدي، وبالتالي عم يبلش يفرجينا هيدا هو يسوع اللي رح يجي شخص يحضر الطريق أمامه. هيدا هو يسوع، وبالتالي عم تتم النبوة الأولى. النبوة الثانية يلي اجت كمان قبل 600 سنة، النبوة إلى علاقة بخدمة المسيح بالجليل. وين رح ببلش المسيح خدمته؟ بالجليل. يسوع سيبدأ خدمته بالجليل. إشعياء 9:1-2 قبل 600 سنة عم يتنبأ الوحي. ولكن لا يكون ظلام التي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في ظلال الموت أشرق عليهم نور. وطبعا أورشليم بالعهد القديم كانت مركز التقل، أهمية كانت لأورشليم، مدينة السلام، مدينة الملك العظيم. هؤلاء الجماعة العايشين بالناصرة، العايشين بكفر نحوم، هؤلاء الجماعة درويش ما بيطلع من عندهم شيء منيح. كانت أرض نوعا ما مهانة، ولكن الرب قال من هيدي الأرض المهانة أنا بدي أخرج وبدي أخدم. وأعلن قبل 600 سنة أن يسوع سينطلق بخدمته من وين؟ من الجليل. من الجليل يعني مثل شخص بعيد الشبه بده يفتح مثلا سوبر ماركت ضخمة أكبر كل شيء من كل شيء موجود بلبنان، بيقوم هم بيفتحها بيطلع على شي جبل ما عليه سكن، أو في شي 3-4 بيوت بيفتح سوبر ماركت هونيك. إنه بالمنطق ما بتركب، بالمنطق ما بتركب. الشخص الذكي وين ببلش؟ بأورشليم. لازم يبلش خدمته يسوع بأورشليم. أورشليم مدينة الملوك، مدينة الملك العظيم، مركز العبادة، مركز الهيكل. هونيك لازم يبلش المخلص خدمته. يسوع بيعمل شيء مختلف، والرب يلي إجا حتى يرفع المتواضع، الرب يلي إجا حتى يخلص الخطاة، إجا حتى يكرم المهانين. الرب أنبأ قبل 600 سنة إنه لا، مش من أورشليم رح يبلش خدمته، رح يبلش خدمته من الجليل. وبالتالي تمت النبوة. لاحظوا بمتى 4:12، ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفرنحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل بشعياء النبي: أرض زبولون وأرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك جالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وبالتالي هون يسوع كمان شيء فريد، أمر فريد بالنسبة لكل العالم. لازم يسوع يبلش خدمته بأورشليم. بالنسبة ليسوع قرر قبل بستمائة سنة وقبل تأسيس العالم قرر أنه ينطلق بخدمته البشرية من الجليل قبل بستمائة سنة. فما إنسان يضيع إجت النبوة أن الرب سيبدأ خدمته من الجليل. النبوة الثالثة اللي لها علاقة بخدمة الرب، خدمة يسوع ستؤيد بالمعجزات. كان في نبوة كمان بإشعياء 35 إنه خدمة الرب يسوع المسيح رح تؤيد بمعجزات، رح يعمل معجزات. إشعياء 35:5-6 حينئذ تتفتح عيون العمي وأذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. إذا نحن ندرس معجزات العهد القديم يلي صارت على إيد موسى أو صارت على إيد إيليا أو صارت على إيد أليشا، ما منلاقي كثافة معجزات شفاء وإقامة موتى مثل اللي صارت بخدمة يسوع. طبعا كان في إقامة أموات بخدمة أليشا بخدمة بعض أنبياء العهد القديم، ولكن هنا عم نحكي عن حقبة معجزات. المخلص ما تضيعه يا يهود، ما تضيعه يا عالم، يا ناس يا هون ما تضيعه. اللي رح يجي يخلص العالم رح بيكون عنده قوة معجزية فائقة للطبيعة. شايفين العميان هود اللي ما حدا قادر يعمل لهم شيء، عيون العمي ستتفتح، هود الطرشان والخرسان، أذان الصم تتفتح، العرج يلي ما حدا قادر يعمل لهم شيء، كالإية اللي رح بنط ويترنم لسان الأخرس لأنه يسوع إجا. خدمة يسوع كان نبوة قبل 600 سنة أنه رح بتكون مؤيدة بمعجزات. مشان هيك الفريسية والكهنة ما قدروا وقفوا قدام خدمة الرب، لأنه كان شيء وظاهر، كان شيء يعني خارق للطبيعة. يعني اللي ما بيفهم بالدين فهم أنه يسوع مؤيد بقوة إلهية، يلي ما بيفهم باللاهوت لما شاف المعجزات عرف أنه في شيء صالح، في شيء خارق، في شيء مجيد عم يصير بهالشخص اللي هو الرب يسوع المسيح. وبالتالي تمت النبوة متى 9:35 وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. متى 11:4 فأجابهما يسوع اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. كان في علامة فارقة، خدمة يسوع رح بتكون مؤيدة بمعجزات. والرب يسوع المسيح 3.5 سنين كان يجول ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، كان يعمل معجزات. طب هالمعجزات لشو بتدل؟ بتدل انه هيدا هو المخلص. لما بيجي شخص رح يولد بهالطريقة، رح بيكون عنده هذه المواصفات، رح يخدم بقوة المعجزات، هيدا هو المخلص. يا يهود ويا عالم ما تضيعوا، اجت النبوة. وبالتالي تمت النبوة بحذافيرة، وبالتالي رب يسوع المسيح عمل معجزات لتاريخ اليوم ما في حدا تاني قدر عمل مثلها. صار معجزات بخدمة يسوع لتاريخ اليوم، لا قبله كان في كثافة هالمعجزات وقوتها، ولا بعد المسيح كان في كثافة هالمعجزات وقوتها. ومن هون نجي للنبوة الرابعة. النبوة الرابعة اللي لها علاقة بخدمة الرب يسوع المسيح انه يسوع رح بيعلم بأمثال، بأمثال يسوع سوف يعلم بأمثال. وهذه النبوة ما اجت بأشعياء، اجت بسفر المزامير، مزمور 78:1-4. لاحظوا هالنبوة، اصغى يا شعبي الى شريعتي، اميل اذانكم الى كلام فمي، افتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. الرب وعد منذ القديم أنه لما الرب يسوع المسيح رح يجي خدمته رح بيكون فيها كثير من الأمثال. أسلوب التعليم اللي يسوع اتبعه كان فيه أمثال. طبعا في أساليب تعليمية كتير بالعالم، في واحد يعطي محاضرات، في واحد يعطي أمثلة، في واحد يعبر بإيماءات جسدية، في مئة طريقة واحد يعلم فيها. ولكن ذكر من 1000 سنة قبل المسيح أن يسوع رح يستخدم الأمثال بتعليمه، رح بيخبر أمثال، رح يستخدم الأمثال. وبالتالي أكثر من مرة يسوع كان مع تلاميذه وخبر أمثال، والتلاميذ سألوه ليه عم تكلمنا نحن بأمثال، والرب يسوع المسيح كان يجاوبهم، رب يسوع المسيح كان يفسرهم الأمثال. وبالتالي كانت خدمة يسوع نوعا ما كتعليم، كان خدمة يسوع فيها كثير من الأمثال. طبعا الأسلوب التعليمي اللي يسوع اتبعه، الأمثال اللي استعملها، لما حكى عن الزارع بالطبيعة، ولما حكى عن الابن الضال، ولما حكى عن الأمثال كلها اللي حكيها عن الزراعة وعن البذرة وعن حبة الخردل، كل هالأمثال اللي استعارها الرب من الطبيعة أو من المجتمع، لشو بتدل؟ بتدل أنه الله صادق، الله صادق. قبل 1000 سنة حكي عن أسلوب يسوع وطريقة خدمته التعليمية، بعد 1000 سنة تمت النبوة. متى؟ 13:34-35. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. وبالتالي تمت النبوة، يسوع استخدم الأسلوب اللي فيه أمثال، خبر أشياء الناس بتستوعبها وناس أشياء ما بتستوعبها. ملكوت الله، مين بيقدر يستوعب ملكوت الله؟ كيف الله بده يقرب فكرة الملكوت للفكر البشري المحدود؟ الرب استخدم استعار صور من الطبيعة حتى يقرب لنا إياها، استخدم صور من الطبيعة، أمثال. بيعطينا مثل عن حبة الخردل، حبة الخردل مزرعة بالأرض، حبة صغيرة بتصير من أكبر الأشجار، هيك أيضا ملكوت السماوي، حبة صغيرة رح تنزل بالأرض ومن بعد رح يكبر الملكوت، وبالتالي رح بيكون ملكوت كبير. في ناس كتير رح يخلصوا ويتجددوا ويكبر ملكوته. خميرة، تصور مثلا مرة قاعدة ضمن المجموعة عم تسمع، بدها تفهم عن الملكوت، شو بده يقعد يقول لها يسوع عن الملكوت؟ إذا قاعد خبرها قديه عدد الملائكة بالسماء، بتغيب عن الوعي، ما بتفهم، ما بتستوعب. إذا بده يخبرها عن بريق السماء ومجد شوارع السماء، ما حدا منا رح يستوعب. شو قال لها الرب لهالامرأة؟ قال لها: خميرة، كيف الخميرة الصغيرة بتخديها أنت بتحطيها بقلب العجينات، بتروحي وبتجي بتلاقي العجين كله اختمر؟ هيك ملكوتي، رسالة صغيرة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص بينحطوا بقلب هالعالم، وفجأة ملكوتي شوي وشوي، الناس بتنام وبتقوم، وملكوتي بكون عم يمتد، لأنه أنا سهران على الملكوت. استعار الرب صور من الطبيعة حتى يعلم مبادئ ملكوت الله. بس قبل ما الرب يعلم مبادئ ملكوت الله بأمثال، قبل بألف سنة تنبأ، انتبهوا، يلي بيجي وعنده السلطان يكشف أسرار بعيدة عن العالم بطريقة أمثال، هيدا هو يسوع. وبالتالي هون بتكون تمت النبوة الرابعة، أنا يسوع سيعلم بأمثال. النبوة الخامسة، النبوة الخامسة إلى علاقة بدخول يسوع المميز إلى الهيكل. تذكر لما يسوع دخل على الهيكل، طرد باعة الحمام وقلب موائد الصيارفة وضرب البقر والغنم، طلعهم بالصوت لبرا. كيف في نبوة إلى علاقة بالموضوع؟ ملاخي 3:1: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي، قال رب الجنود. حكي عن مخلص، المخلص لما رح يجي، رح يجي على هيكله. مين اللي قال بيتي بيت الصلاة يدعى؟ يسوع. بيتي، هيدا بيتي. صور ان يسوع كإنسان وصل امام الهيكل قال هيدا بيتي، دعا الألوهية الرب، ايه هيدا بيت الله، هيدا بيت المسيح. وبالتالي بيتي بيت الصلاة يدعى، انتم جعلتموه مغارة لصوص. عن يسلي بمراخي عن هذا الشخص الغيور على بيته، يأتي بغتة إلى هيكله السيد. وطبعا تمت هذه النبوة نقرأ بمتى 21: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. قبل 550 سنة كتب ملاخي هذه الكلمات وتمت بعد 550 سنة. غيرة رب الجنود صنعت هذا، غيرة رب الجنود صنعت هذا. طبعا حس تطهير الهيكل حس فريدة، مش كل يوم كانت تصير، مش كل يوم كان يدخل واحد على الهيكل ويعمل هالعملة. يعني كانت عملية مميزة جدا، يعني علامات فارقة، هيدي علامات فارقة بالتاريخ. جمعة الماضية مثلا كان في علامة فارقة بالتاريخ، هذا الصحافة شال صباطه وضرب بوش دخل بالتاريخ. هلا في شخص سعودي عارض 10 مليون دولار تشتري الحذاء هلا، وفي شخص على شبكة الانترنت ألماني عمل لعبة شبيهة باللي صار، حاطط بوش عم يتكلم وحاطط شخص عم يرمي الحذاء وبيعطي فرصة 30 ثانية في حيالة واحد منكم يلعبها، ومعه فرصة 30 ثانية يصيبه لبوش. فصار من وقت الجمعة الماضية اليوم 1.5 مليون إنسان فاتين لاعبين باللعبة. طبعا حدثة فريدة هذه بالتاريخ البشري، أوكي، مش كل يوم معه حدا بتصير معه، أوكي. طبعا مع بعد الشبه، بس بقولكم النبوات هي حوادث فريدة من هالنوع، أنه مش كل يوم بتصير، مش كل يوم بتصير النبوات. صور قبل 600 سنة و550 سنة عم يتنبأ أنه رح يجي يسوع، لما رح يوصل أمام الهيكل رح بيصير في غيرة. بيتي بيت الصلاة، هذا بيت الصلاة، لأنه بيت التجارة، لأنه بيت الصداقات، لأنه بيت المساومة، هو بيت الصلاة. طبعا لما كان عنده غيرة الرب طهر الهيكل، وبالتالي صارت تمت النبوة بحذافيرة. غيرة الرب صنعت هذا. النبوة السادسة اللي بشاركها معكم عن خدمة الرب، مش بس انه خدمة الرب رح بيكون فيها تطهير للهيكل، ولكن يسوع سوف يدخل الى اورشليم راكبا على حمار. زكريا 9:9: ابتهج جدا يا ابن صهيون، ابتهج جدا يا ابن صهيون، اهتف يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. نبوة فعلا عجيبة، لأن الملك ولا مرة بيدخل على حمار، يعني ما بيدخل براس إنسان إنه ملك منتصر. هو ذا ملكك عادل ومنصور، عادل ومنتصر. هالإله العادل والمنتصر مفروض يجي على حصان، قائد العسكر المنتصر بيجي على حصان، الفاتحين الكبار بيركبوا على حصان للحرب. ولكن إيه هون في علامة مميزة، هالمخلص اللي رح يجي وينتصر، رح ينتصر ورح بيكون عادل، ولكن نفس الوقت هو وديع ومتواضع. وعلامة وديعته وتواضعه هو منه مثل ملوك الأرض متكبرين بانتصاراتهم، هو وديع ومتواضع. سيأتي بطريقة مختلفة جدا، سيأتي راكبا على حمار وجحش ابن أتان. ما مر بالتاريخ البشري كله انه حدا دخل على حمار، ولا ملك دخل على حمار. شو صار بخدمة يسوع؟ متى 21:1-7: ولما قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا الى القرية التي امامكما، فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتيان بهما، وان قال لكما احد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما. الشيء اللي ما بيخطر على بال إنسان صنعوا الرب. مش نجد لكم النبوات اللي صارت مع المسيح منا أحداث عادية طبيعية، هي أحداث فريدة من نوعها، بس قوتها مش بس إنه فريدة من نوعها، قوتها إنه فريدة من نوعها وعم يعلن عنها قبل مئات السنين. يعني ما بتخطر على بال إنسان، يعني إحنا اليوم بالقاعة موجودين هون، حدا بيخطر على باله مثلا إن إحنا نكون قاعدين الكراسي لفوق؟ ما حدا منكم بيخطر على باله إن إحنا قاعدين الكراسي إجرين لفوق ونحن قاعدين بالجو روسنا لتحت؟ ما بتخطر على بالنا شغلة، إنه ما بتخطر على بال الإنسان. تصور إنه مثلاً إجا شخص تنبه إنه بعد 1000 سنة بهالقاعة هون بده يجوا ناس يصلوا ويعبدوا بطريقة صحيحة، بده يقلبوا الكراسي على القوة فوق ويقعدوا روسنا لتحت، ما نصدقها الخبرية. بس تصور إنه بعد 1000 سنة صارت، لا شك إنه اللي خبر هيك نبوة بده يكون إله عظيم ماسك الكون، ماسك التاريخ البشري، لا يخفى عليه شيء، إله كامل، إله عظيم، إله جبار، وبالتالي هو يعلن النبوات. شايفين الملك كيف بيكون؟ نعم. شايفين المنتصر كيف بيكون؟ نعم. طب كيف بدنا نميزه من غير ملوك وغير منتصرين؟ هاي العلامة، رح يدخل على أورشليم مش على حصان، رح يدخل متواضع على جحش ابن أتان. طبعا فيها علامة، ليش الرب دخل على أورشليم على جحش ابن أتان؟ دخل متواضع لأنه الرب يسوع المسيح بالمرة إجا لكي يخلص البشر، ما إجا للدينونة، ما إجا لحتى يعلن سيف الانتصار، إجا لحتى يخلص الناس. كان في ألام، كان في عذاب. مجيء المسيح الثاني بيحكي عنه بسفر الرؤيا، لأن المسيح رح يجي ديان للعالم، رح يجي على حصان، إشارة للانتصار النهائي والكامل. وبالتالي كان في إشارة أن يسوع المتواضع المخلص سيدخل على أورشليم منتصر، ولكن سيدخل راكب على حمار. وبالتالي تمت النبوة بحذافيرة، بعد هالسنوات كلها تمت النبوة بحذافيرة. وهنا ننتقل للنبوة السابعة. النبوة السابعة عن خدمة يسوع، يسوع رح بيكون حجر الزاوية الذي سيصطدم به اليهود. حجر الزاوية، طبعا تعبير حجر الزاوية استخدم بالأناجيل، استخدم برسائل بولس، استخدم برسالة بطرس، ولكن كان في نبوة بالعهد القديم تحكي عن يسوع حجر الزاوية. لذلك أشعياء 28:16، لذلك هكذا يقول السيد الرب، ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجر امتحانا، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. مزمور 118:22، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. طبعا لما نحكي عن رأس الزاوية يمكن شارحينه قبل بمرة، بس رأس الزاوية منه الحجر اللي بنحط بالزاوية، رأس الزاوية هو الحجر اللي بنحط بالسقف. حجر الزاوية لما بنعمل بيت العقد بيتعمروا الحجار، بيتعمروا الحجار، اخر شيء بحطوا حجر الزاوية يلي بيلقط كل الحجار، وبدون الحجر الزاوية ما في سقف، بينهار حجر الزاوية. اذا بينسحب بيوقع البناء كله من فوق، السطح كله بيوقع. حجر الزاوية يعني الاساس، يعني بدونه ما في اساس، بدونه ما في هيكل، بدونه ما في بيت، ما في بناء. حجر الزاوية اذا بتروح على صور مثلا بتشوفوا قوس النصر المعمول هناك، بتشوفوا معمر على الطريقة الرومانية القديمة، بتلاقوا حجارة بالنص لقطة، هيدا حجر الزاوية، الحجر يلي بيلقط البناء، بدونه ما في بناء. مش انه حجر بين الحجارة انه محطوط بالزاوية، لا، الحجر الاساس، هو الحجر الاساس. وعم يقول من الرب النبوة انه رح يجي المخلص رح بيكون حجر اساس، في ناس رح تقبله ورح بتكون مع بالهالبناء المتين، في أشخاص رح ترفضه، هذا الحجر بده يسقط عليها، ولما بيسقط عليها هذا الحجر بتتردرد. تكون إشارة لعمل المسيح يلي ما في مثله. مش إنه مثل ما الناس بيقولوا اليوم إنه نقبل المسيح، إذا ما قبلنا المسيح بنقبل حدا تاني، المسيح منيح وغيره منيح. لا، النبوة إجت ما في غيره منيح، هو المنيح. هو المخلص ما في غيره. ولكن للأسف اجت النبوة انه في ناس يهود رح يصطدموا بهذا الحجر، بدل ما يقبلوا المسيح، بدل ما يؤمنوا بالرب، بدل ما يقولوا هذا هو المخلص، هيدا هو رجل النبوات، رح يتمردوا عليه ويرفضوه، والشخص اللي بيرفض المسيح رح يخسر. كيف تمت هالنبوة؟ بواحد بطرس 2:6-8. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا وكريما، الذي يؤمن به لن يخزى. اللي بيؤمن فيه ما بيخجل ولا بيخيب أمله، لا يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، اللي بيؤمن بالمسيح بيأخذ الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. قبل 600 سنة تم اجت النبوة، بعد 600 سنة تمت النبوة. للأسف معظم اليهود رفضوا المسيح، رجال الدين رفضوا المسيح، الكهنة رفضوا المسيح، الفريسية رفضوا المسيح، بالتالي كلهم راحوا والمسيح ظل موجود. كنيسة المسيح تأسست بقوة، يسوع بعده عم يخلص نفوس لليوم، بالوقت اللي هن مين يسمع بالفريسية اليوم؟ في حدا مثلا مجموعة اسمه الفريسية اليوم راحوا ليه؟ اصطدموا بالحجر بدل ما يقبلوا المسيح ويستفيدوا من قوة المسيح، اصطدموا بالمسيح، ولما اصطدموا المسيح تردردوا وراحوا. ولتاريخ اليوم يسوع بعده صخرة، بعده حجر الزاوية، حجر الأساس، يلي بيأمن فيه لا يخزى، واللي ما بيأمن فيه الحجر اللي رفضوا البناؤون ما رح يتغير هو رأس الزاوية. لو كل العالم تجمعوا على رفض المسيح، المسيح بضل حجر الزاوية وكلهم بيتردردوا. وبالتالي كانت النبوة واضحة قبل 600 سنة: انتبهوا يا يهود، انتبهوا يا فريسيين، يا زعماء، انتبهوا، رح يجي المسيح، أحسنكم تقبلوه وإلا أنتم رح تكونوا من الخاسرين. وللأسف في أشخاص رفضوه. لتاريخ اليوم، بعد التاريخ بعيد نفسه، بعد في ناس بتقبل المسيح وفي ناس ما بتحب. اللي بحب بيخلص إله الكرامة، نيال اللي بيقبل المسيح، واللي بيرفض المسيح يمكن بعيش له كم يوم هون هيك عم يفرح بملذات الدنيا، ولكن اللي بيرفض المسيح هو الخاسر بالنهاية، لأن المسيح هو حجر الزاوية ما راح يتغير. الذكي بيبني حياته مع المسيح، على المسيح، بيربط نفسه ببناء المسيح، وبالتالي بيكون شخص عم يقبل حجر الزاوية. فكانت النبوة السابعة قبل 600 سنة أن يسوع هو حجر الزاوية، وأن اليهود رح يصطدموا فيه. والنبوة الأخيرة اللي لها علاقة بخدمة الرب، النبوة التي تقول أن يسوع سوف يتوجه بخدمته إلى الأمم أيضا. النبوة الأخيرة اللي بدنا نشوفها بخدمة يسوع، الإعلان اللي أعلن قبل 600 سنة كمان بخدمة أشعيا، أنه يسوع رح يفتح خدمته للأمم. أشعيا 49:6: فقال: قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. قد جعلتك نورا للأمم، اجت النبوة أن المخلص سيكون نور للأمم. من الأمم يعني كل الناس اللي منهم يهود. بفلسطين كان في يهود، بالأمبراطورية الرومانية كان في يهود، بالضيع والمدن المختلفة، بكل أرجاء الأمبراطورية الرومانية كان في يهود، بس اليهود أقلية، شعب بين الشعوب، هني شعب بين الشعوب، هني منو الأكثرية. بحسب العهد القديم كانوا شعب الرب المختار، ولكن الرب كان بدهم يكونوا هن نور للأمم، فشلوا أن يكونوا نور للأمم. يسوع إجتا مش يخلصهم بس، يخلصهم ويخلص كل العالم، بس هيدي نحن بنفهمها، بس اليهودي بده كتير تفهمها، خاصة بأيام المسيح. اليهود يلي الرب على فترة 2000 سنة كان عم يتعامل معهم لألهم بس، ظهرهم من مصر بقوة، عمل معجزات معهم، أباد الشعوب من قدامهم، أعطاهم أرض الموعد، خلى أصوات أسوار أريحة تسقط أمامهم، البحر الأحمر انشق قدامهم، نهر الأردن واقف قدامهم من جهة وحدة وعبر بوسط النهر. يعني معجزات رهيبة صنعها الرب مع شعبه. هن بدل ما يتواضعوا تكبروا، فكروا حالهم انه هن شعب الرب وما في غيرهم. كانت النبوة ان يسوع رح يجي اعلان نور للامم، لكل العالم الرب رح يجي، بدي يخلص كل الشعوب، الاسود والابيض والاحمر والفستقي والرمادي، كل الالوان وكل الاشكال، العيون مدورين والعيون مثل حبة الرز، الطويل والقصير، الشقر السود السمر، كلهم الرب بده يخلصهم. اليهودي ما كان يفهم هيك، بس النبوة كانت واضحة، النبوة كانت واضحة، قد جعلته كنورا للأمم. ما كان يقدر يتصور الإنسان اليهودي أنه سيأتي مخلص يهودي يجلس على كرسي داود ويخلص الأمم كلهم. بس النبوة كانت صادقة. بعد 600 سنة إجا الرب، إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه من كل الأمم والشعوب والألسنة أعطاهم السلطان بأن يصيروا أولاد الله. لاحظوا بأعمال 13:46-48، فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم، لأنه هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. هون بخدمة بولس استخدم نفس النبوة، استخدم نفس النبوة. بولس كان يروح على مجامع اليهود، كان يخاطب اليهود، يفسرون النبوات، يخبرون عن يسوع، منهم يآمنوا منهم يرفضوا، من بعد ما يرفضوا يقولون أنا عملت اللي علي، أنا بشرتكم، أنتوا رفضتوا أنا بتوجه للأمم، هذه وصية الرب، هذه وصية الرب، قد أقمتك نورا للأمم. ومين الأمم؟ نحن اليوم. رب يسوع المسيح إجا مات عنا، إيه يسوع مات عنا بيخلصنا لألنا نحن. إجا الرب حتى يفتح باب الخلاص لكل الناس، لكل الشعوب. للعقلية اليهودية كان شغلة مستحيلة، ولكن بذهنية الرب كانت مقبولة. مش معقول عند الناس، معقول عند الرب. أمتين الرب فكر يخلصنا نحن؟ قبل بكتير ما نحن نفكر بالرب. أكيد اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، الرب كان عم يفكر فينا. ولكن كمان الرب حط على حبر ورق بالنبوات، بالنبوات كان عارف الرب انه خلاص المسيح ما رح بيكون لمجموعة صغيرة من الناس، خلاص المسيح رح بيكون لكل الناس، خلاص المسيح رح بيكون لكل الأمم، لكل الشعوب، لكل الخلفيات، لكل المشنهات. نحن منحب العمل الإرسالة، لأن يسوع مات عن كل العالم ومات عن كل الشعوب وعن كل الدينات، وما نفقد أمل انه ناس ما تتجاوب. قوة المسيح قادر تخلص أي إنسان. وبالتالي هون بولس كان يآمن بهالحقيقة، كان يروح على مجمع اليهود ومن بعد ما يخلص من اليهود يبلش يبشر بالأمم. وطبعا بولس الرسول من وين أخذها؟ من وصايا الرب. وكمان بولس الرسول كان عارف للنبوات، دارس للنبوات، وهذه النبوة التامنة اللي تمت بخدمة الرب يسوع المسيح. كيف بدنا نعرفه للمخلص؟ إذا بس يجي المخلص كيف بدنا نعرفه؟ بولادته. كيف بدنا نعرفه؟ بطبيعته. طب إذا ما فهمني لا بولادته ولا بطبيعته كيف بدنا نعرفه؟ هيك رح بتكون خدمته. رح يجي شخص اسمه يوحنا، رح بعد الطريق أمامه، رح ببلش خدمته من الجليل، رح بتكون خدمته فيها عجيب كتير، رح بيتكلم بأمثال، يستعير من أمثال من الطبيعة يفهم أمور الله العظيمة، رح يدخل على الهيكل بسلطان وقوة ويطهر الهيكل، رح يدخل على أورشليم راكب على حمار، رح يرفض من اليهود، رح يتوجه بخدمته لكل العالم للأمم. لما يجي مخلص عم يخدم بهذه الطريقة، هذا هو المخلص الوحيد للعالم، هذا هو يسوع، ما تضيعه، ما تتشوشه، هذا هو. ولما انتوا بتطلعوا بالنبوات وبتشوفوا انه هذا هو، ما بقى تفتشوا على حدا تاني. هذا هو يسوع. عندك يسوع عندك كل شيء. ما نفتش على شيء تاني. كيف بعرف هالشيء؟ مش بس من اختبار التجديد الروح القدس اللي بقلبي حقيقة كلمة الرب، وأهم شيء فيها النبوات. النبوات انعطت لكي تؤمن، لكي يؤمن حتى إيمانه يكون راسخ. هذا هو يسوع إجا، النبوات تمت فيه. اللي عنده يسوع اليوم شبعان بالرب، واللي ما عنده يسوع رح بضل يفتش كل حياته إلا ما يلاقي يسوع، ما بيلاقي الكفاية. خلينا نشكر الرب ونصلي، نقول له يا رب نشكرك لأنك أتيت بوضوح للعالم. نشكرك يا رب لأجل خدمتك، لأنك أتيت يا رب بخدمة واضحة. من مثل الله؟ ما في حدا مثل الرب، ما في حدا بشابه الرب، ما في خدمة بتشابه خدمة الرب يسوع المسيح. أحبائي، يسوع فريد بخدمته أيضا وبالنبوات يلي سبقت هذه الخدمة المجيدة. كل شخص منا بيقدر يشكر الرب اليوم على الثقة التي لنا في المسيح. هالإشي اللي شفناها اليوم، هالنبوات اللي حكيت عن الرب، هي نبوات مجيدة بتفرجينا قدي الرب عظيم، قدي الرب متواضع، بتفرجينا قدي الرب دقيق. بتخلينا نتطلع عليه ونتعلم منه. نشكرك يا رب المجد لأنك أتيت وديع ومتواضع، دخلت إلى أورشليم راكب على جحش ابن أتان. نشكرك يا أيها الملك الجبار لأنك بمقاصدك الأزلية يا رب قصدت أنك تأتي وتخدمنا يا رب، وتخدم خدمة مباركة ومجيدة لكي تخلصنا. نشكرك يا صانع المعجزات لأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. نشكرك يا رب الأمثال لأنك تعطي الحكمة من عندك وتعلن لنا مكتومات منذ تأسيس العالم. نشكرك يا إلهنا لأن تعاليمك ما في مثلها تعاليم، لا يوجد ما يشابهها يا رب. نشكرك لأجل وصاياك لأنها فريدة. نشكرك يا رب لأجل أعمالك العظيمة اللي صنعتها. نصلي يا رب أنك تبارك كل شخص فينا، أعطينا الثقة فيك، أعطينا الاعتماد عليك. أعطينا يا رب عندما تواجهنا ظروف الحياة مهما كانت يا رب صعبة، ندرك أنك إله عظيم تقدر على كل شيء. إله يا رب تستطيع أن تصنع كل ما تريد يا رب. صلي يا رب أنك تباركنا، تعطينا سلام فيك واستقرار بشخصك. تعلمنا يا رب من صفاتك، تعلمنا يا رب كيف نكون أشخاص نعيش يا رب بغيرة روحية مثل ما غيرتك يا رب على العبادة وغيرتك على القداسة بالهيكل. تعطينا غيرة يا رب على قداسة هيكل ذواتنا يا رب، على أجسادنا اللي هي هيكل الروح القدس. تعطينا غيرة يا رب على نقاوة العبادة والعقيدة في كنيستك. تعطينا يا رب محبة يا رب لشخصك المبارك حتى نكون أشخاص نعيش بتواضع ملك الملوك ورب الأرباب. بارك يا رب كل شخص موجود بيناتنا، عظم عملك بوسطنا وتمجد يا رب بقلب كل واحد منا بهالمساء. أعطينا تصاميم وأعطينا ثبات بشخصك، أعطينا اعتماد واتكال عليك حتى يتمجد اسم المسيح بحياتنا بكل يوم. باسم الرب يسوع المسيح وصلي آمين.